السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الرابع مع حضراتكم في ظلال اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو اسم الله المقيت. وقلت لحضراتكم بأن المقيت هو الذي يعطي كل موجود قوته، وإن من أهم الأشياء التي يمدها الله عز وجل بالقوت هو القلب. يرزقه الله عز وجل بأهم قوت في الوجود، ألا وهو معرفة الله عز وجل والإيمان بالله تبارك وتعالى. فإننا ما وفقنا أبدا للهداية إلى ضياء الحق ونور الإيمان والإسلام، وما كنا على هذه الأرض من أهل الإسلام إلا بفضل الله عز وجل وبرحمة الله سبحانه، فلله الحمد ابتداء وانتهاء. فهو الذي هدانا للإسلام، وهو الذي علمنا الإيمان، وهو الذي سبحانه وتبارك وتعالى هو الذي يوفقنا للأعمال الصالحة. فإننا والله ما ينطق اللسان بذكر الله تبارك وتعالى إلا بفضل الله وتيسيره، وما يستطيع الإنسان أن يركع أو أن يسجد أو أن يعتمر أو أن يحج إلا بفضل الله وتيسيره، فالفضل كله لله تبارك وتعالى. هو الذي يمدنا بهذا القوت، هو الذي يعطينا هذه القدرة، هو الذي يعطينا هذه القوة. فأنا ألتقي مع حضراتكم في هذه الحلقة مع قوت القلوب. قوت القلوب، أود أحبتي في الله أن أبين في بداية الحديث عن هذا الموضوع الذي قد يستهلك منا أكثر من حلقة، قوت القلوب، أود أن أبين لحضراتكم أقسام القلوب في كتاب الله تبارك وتعالى. أقسام القلوب هي ثلاثة أقسام: قلب صحيح سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. أو قلب مريض، وقلب قاسي وهذا هو الميت، وقلب مخبت. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فقد بينت الآية إنهم ثلاث أقسام: الذين في قلوبهم مرض، القاسية قلوبهم، الحاجة الثالثة قلوب المخبتين. فهؤلاء هم الذين هم هلكة أو قريبين من الهلكة، أصحاب القلوب المريضة وأصحاب القلوب القاسية. أما القلوب المخبتة، القلوب المطمئنة، القلوب الخاضعة، القلوب المستسلمة، القلوب الراجعة إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو القلب السليم. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة. فما يلقي الشيطان في أسماع البشر من ألفاظ، وما يلقي الشيطان في القلوب من شبهات، هذا يزيد القلوب المريضة والقلوب الميتة والقلوب السقيمة والقلوب القاسية، يزيدها مرضا إلى مرضها. أما القلوب المخبتة، القلوب المطمئنة، القلوب السليمة، هذا ما يزيدها إلا قربا من الله عز وجل. يعني كلما أتى الشيطان بشبهة يزداد القلب المؤمن إيمانا. الذين أمنوا تزيدهم هذه الشبهات إيمان ويزدادوا قربا من الله تبارك وتعالى. ولا يستطيع الشيطان أنه يعني ينال من القلوب إلا القلوب الضعيفة، القلوب المريضة، القلوب الميتة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. القلب السليم الذي سلم من الشهوات وسلم من الشبهات، ما يستطيع الشيطان أن يقذف في هذا القلب شهوة، والشهوة تخالف أمر الله عز وجل ونهي، ولا يستطيع أن يثير فيه شبهة تخالف خبر الله تبارك وتعالى الثوابت القواعد الثابتة في ديننا. نعم حبتي، فده القلب السليم نسأل الله أن يسلم قلوبا. وشايفين ربنا عز وجل قال إيه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم يعني السلامة صارت له لزاما، يعني السلامة صفة لازمة لهذا القلب، هو ده القلب السليم، يعني لا يروغ لا يتزحزح عن طريق الحق. نسأل الله أن يسلم قلوبنا. أصحاب القلوب السليمة هم دول المقربون الذين يمشون على الأرض، دول أوائل أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أوائل الخليقة كلها. هذا القلب لا يتوكل إلا على الله، لا يخاف إلا من الله عز وجل، لا يحب أحدا مع الله تبارك وتعالى، فإن أحب أحدا فلحب الله عز وجل، لا يحب زوجته ولا يحب أخاه ولا يحب أي شيء في الوجود إلا من أجل مرضات الله ومن أجل حبه لله تبارك وتعالى. ده القلب السليم، القلب الصحيح، القلب الذي في سلامته وصحته وعافيته. نعم أحبتي، فإن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. يبقى اللي بيحكمه في حياته كلها ما يرضي ربه تبارك وتعالى. صاحب هذا القلب اللي ربنا عز وجل بيمد بالقود ليصل إلى هذه المنزلة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم، صاحب هذا القلب عينه دايما كيف يكون عمله صحيحا، العمل كيف يكون العمل صحيح بالطريقة التي حينما يعرض على الله عز وجل يجاز. زي بالضبط ما الناس في امتحاناتهم في الدنيا حريص الإنسان أنه يجاوب إجابة صح لكي ينجح، لكي يأخذ درجة الإجابة. فكذلكم أصحاب القلوب السليمة حريصين دائما أن أعمالهم تكون أعمال صحيحة، فحينما تعرض على الله عز وجل تجاز، وربنا عز وجل يتقبلها، وربنا عز وجل يسيبهم عليها. فهؤلاء أيضا حريصين على ذلك، علموا يقينا أنه ما من عمل وإن دق وإن قل، ما من عمل إلا ويسأل العبد أمام الله عز وجل يوم القيامة عن كل هذا العمل، وإن كان قليلا حقيرا ضئيلا بسيطا إلا ويسأل عنه العبد سؤالين اثنين، لما وكيف. لما سؤال عن الإخلاص، لماذا أديت هذا العمل؟ هل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، أم أنك أديت هذا العمل تريد مدحة عند الخلق؟ فهو إنسان رقيب جدا لقلبه، إنسان منتبه لكل سكنة، لكل قليل، لكل صغير، أي عمل منتبه له جدا جدا. فهذا الإنسان تجده دائما يعمل العمل ويبذل المجهود العالي جدا جدا ويشعر بعده بالتقصير، وهذا من الإخلاص. بل من شدة الإخلاص أن يسير العمل سير العلم. يعني إيه؟ يعني المخلص، أصحاب القلوب السليمة المخلصين دول تجدونهم كل شيء يعملونه، كل شيء يعلمونه لابد أن يعملوه، لأنه يرى أنه من الحياء من الله عز وجل طالما أنا عملت خلاص ما الذي يمنعني من العمل. أصحاب القلوب السليمة ليس بينهم وبين العمل إلا أن يدركوا الحق، إلا أنهم يعرفوا إيه اللي يرضى ربنا عز وجل، ده يكفيهم. إنما طبعا أصحاب القلوب المريضة أو غيرهم، يعني أصحاب القلوب المريضة ممكن يعمل حق بس بعد تعب. إنسانة مسلمة مثلا تسمع أن الحجاب فرض عليها، خلاص اقتنعت بكل كل حاجة، بس بتاخد فترة على ما تقوم تطبق هذا الأمر. إنسان علم أن اللحية إطلاقها فرض مثلا وأنها من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يأخذ مدة هذا لمرض القلب، هذا المرض الذي في القلوب والضعف الذي في القلوب. شاب يسأل عن سماع الموسيقى وسماع الغناء، نقول له حرام، العلماء يقولوا له حرام، برضو بياخد مدة على ما يترك هذا من مرض القلب. الناس يسألوا عن مسألة الربا والتعامل بالربا، كل هذا حرام، برضو ياخد مدة لغاية ما يستطيع أنه يتغلب على قلبه وعلى شهواته ونزواته، هذا من مرض القلب. أما أصحاب القلوب السليمة زي الصحابة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان مجرد ما يبلغهم الخمر، إن الله حرم الخمر والخمر محببة إلى قلوبهم زي المية بالضبط، رجل يخرج يشرب خمرة، يدخل يشرب خمرة، إن الله حرم الخمر، خلاص ما فيش أي مشكلة عندهم. ليه؟ قلوب سليمة، قلوب قريبة من الله عز وجل. يكفي بينه وبين التطبيق وبين التنفيذ إنه هم ربنا أمر ربنا نهى، دي كفاية عندهم. دول أصحاب القلوب السليمة، لا جدال ولا نقاش ولا أي حاجة. ربنا عز وجل قال مش بعض الناس أصحاب القلوب المريضة عادوا يقول طب أنا عايز أعرف الأمر ده للاستحباب ولا الوجوب. يا أخي هو لو ربنا تعالى نقول إنه الاستحباب، هو ما يكفيش انك تعمله ان ربنا بيحبه؟ ما يكفيش انك تعرف بس ان ربنا عز وجل انت بتحب ربنا ولا لا؟ اللي بيحب ربنا يكفيه لتنفيذ الاوامر ان ربنا عز وجل بيحب هذا الامر. مش مسألة بقى بيؤاخذ، مش مسألة هيعاقب، مش مسألة اللي يقصر ربنا عز وجل هيعمل له عقوبة كذا وكذا ويروح في الدرك الاسفل من النار، او هيعاقب في النار كام سنة او الكلام ده. لا، هو العبد اللي محب اللي قلبه سليم تجده يكفيني ان ربنا بيحب الامر ده. وكذلك ايضا لما ربنا ينهى، بعض الناس يقف يقول لا انا اريد ان اعلم هل هو على الكرائم هو على التحريم. هو ما يكفيش انك تسيب الحاجه دي ان ربنا بيكرهها، اين حبك لربك؟ اصحاب القلوب السليمه ما عندهمش اي مشاكل في كده، ولا يتلكأ ولا يترددوا. يكفي بينه وبين اكتناف الحق وعمل الحق ان يدركوا هذا الحق وان يعلموا هذا الحق. نعم احبتي، دي مساله مهمه جدا جدا تتعلق بأصحاب القلوب السليمة، يعملوا العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم الأمر الثاني، وهذه قضية مهمة جدا، قضية أنه يعمل العمل على هدي حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فلا أريد لأحد من إخواني وأخواتي الذين يشاهدونني الآن أن يكونوا من البخلاء. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا الكلام، فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سمعتم اسمه أو التنويه إليه صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد أن أبشركم بشيء بالنسبة للذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي، فإنه ما صلى أحد علي إلا وقد وكل الله عز وجل بي ملكا عند قبري يقول لي إن فلانا ابن فلان يصلي عليك الساعة. يعني انت لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الان فيه ملك عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له فلان ابن فلان او فلان بنت فلان بيصلي عليك دلوقتي، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. فانا بقول حبيبي في مسألة انك تتابع النبي، انك تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول لا انا يكفيني القرآن، وهل أتى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء خلاف القرآن؟ بل كل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام كله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أحبتي في الله. فمسألة تطبيق أوامر النبي عليه الصلاة والسلام هذا دين. أي عبادة لابد أن ندخل على الله عز وجل، إزاي نعبد ربنا؟ أي عبادة بكيفية عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال يكفينا القرآن، أنا أقول لك إذن لماذا تصلي الصلاة هكذا 4 ركعات و3 ركعات، والركعة فيها ركوع وسجود وقراءة فتحة وقراءة قرآن وتشهد وتسبيح وتكبير وتحميد، لماذا تصلي بهذه الطريقة؟ ما تصلي بها بأي طريقة أخرى حسب ما يروق لهواك. فأنت الذي يقول هذا إنسان متناقض في نفسه، أم أن الناس عندهم شرك في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله هما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله عز وجل يوم القيامة بدونهما، الأول توحيد المرسل وهو الله عز وجل، والثاني توحيد متابعة الرسول. فلا بد من المتابعة كلها تكون لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لا تتابع أحدا غير رسول الله، مش تاخد من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما يتوافق مع هواك وما يتوافق مع عقلك وتترك ما لم يوافق ذلك. نريد أن نسلم وأن نستسلم استسلام كامل، ونثق ثقة أكيدة أن الحق كله والخير كله فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أي حاجة النبي عليه الصلاة والسلام يقول هي دي الصح، ما في الصح غيره، وأي شيء يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام يكون غلط أي زمان وأي مكان. ده ربنا عز وجل
أرسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجعله خاتم الرسل وشريعة خاتم الشرائع. هل ربنا عز وجل يجعل رسول خاتم الرسل وشريعته خاتمة الشرائع وبعد كده يجي زمان من الأزمنة أو مكان من الأمكنة لا يصلحه أو لا يصلح هذا المكان أو هذا الزمان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما نزل عليه من شريعة وأحكام؟ هل ده يعقل؟ ده يعقل؟ هذا اتهام لله عز وجل. لما إنسان يقول مثلا هدي النبي ده كان في القرن الكذا، ده إحنا أنت ترجعونا للوراء، هذا كلام فاسد عقلا فضلا عن أنه نصا وشرعا. أنا بقول اسحب عقلك. النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الرسول الخاتم وشريعته خاتم الشرائع، الحلال والحرام ما فيش بعدها، خلصت. هل ربنا عز وجل هيجعل النبي محمد الرسول الخاتم وشريعته خاتمة الشرائع وبعدين يجي زمان ومكان لا يصلحه هذه الشريعة ولا تصلح سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا اتهام لله عز وجل، حاشا لله، نعوذ بالله من هذا الشر. فأنا أريد أحبتي في الله أن نحسن الظن وأن نثق يقينا أنه لزام علينا وواجب على المسلمين جميعا وفرض على المسلمين جميعا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما تكلم عن الفرق ستفترق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، هذا الحديث فيه إثبات أن سنة الخلفاء الراشدين وما قاله الخلفاء الراشدون هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولولا أن الله عز وجل علم أن هؤلاء لا يخالف الحق فيما يقولونه من دين الله عز وجل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. فما جاء به صحابي وما جاء به خليفة من الخلفاء الراشدين بأمر من أمور الدين هذا هو اتباع من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كالاجتماع على صلاة التراويح في المسجد فعلها عمر فصار من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لسيما وأجمع الصحابة جميعا على موافقة عمر ولم يخالف أحد، وهذه المسألة ليست فيها مجاملة ولا يقول أحد لأنه خليفة المسلمين وأمير المؤمنين هذا الدين ليس فيه مجاملة، بل كان يقول أحدهم أبو بكر الصديق رأس الخلفاء جميعا كان يقول إذا خالفت الحق شيئا فقاوموني بالسيف، وقال عمر وقالها كل الصادقين في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهؤلاء هم المؤمنون وهذا وسبيل المؤمنين. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو سبيل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، سبيل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الجيل الفريد الذي هو أفضل الأجيال التي خلقها الله عز وجل على الإطلاق. لأنه إذا كانت صحبة أي نبي تتناسب مع قدره فإن صحبة محمد هي أعلى الصحبة وأقرب الصحبة إلى الله، وإذا كان جيل نبي يتناسب معه فإن أفضل الجيل هو جيل محمد عليه الصلاة والسلام. صحابة النبي أفضل جيل خلقه الله عز وجل في هذه الأرض كلها جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول متابعة النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة أساسية، إن الصحابة كانوا يرون العز كله إن إحنا نتبع هدي النبي ونمشي خلف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا الأثر في صحيح البخاري موقوف على أبو بكر الصديق، كان يقول ما تركت شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، ووالله إني لأخشى إن تركت شيئا من هديه أن أزيغ، يخاف من زيغ القلب، يخاف من الضلال، يخاف من التيه، يخاف من الضياع. أين نحن الآن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المسلمة بالحجاب، يأمر المسلم بأن لا يسفل ثيابه، يأمر المسلم بكذا وكذا. فلماذا أحبتي في الله نترك هدي النبي ونترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أيتها المسلمة الفاضلة لماذا تتركي هدي أمهات المؤمنين إلى هدي غيرهن من أصحاب بيوت الموضة العالمية الذين يخرجون علينا بالتكشف والعري؟ لماذا لا نثق لا نترك الحق والخير والهدي الذي جاءنا إنما من عند ربنا عز وجل ومعبودنا الله جل جلاله، ونذهب إلى هؤلاء الذين لا يعرفون ربا ولا يعرفون حقا، أصحاب التيه والضلال والضياع. لماذا نترك طريق الحق الذي هو كالشمس وكالنور ونذهب إلى هذه الطرق المظلمة التي لا تقود إلا إلى جهنم وبئس المصير؟ لماذا نترك ديننا؟ لماذا نترك صلتنا بربنا عز وجل ونذهب وراء الغرب الذي لا يعرف ربا ولا يوحد ربا؟ نعم أحبتي في الله، هذه قضية خطيرة. أصحاب القلوب السليمة ينسوا شهوتهم، ينسوا ملذتهم، ينسوا كل شيء في الدنيا، ينسوا أي متاع في الدنيا. فلما ربنا عز وجل يأمر بالحجاب خلاص المسألة سمعنا وطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما عندهمش أي مشكلة في السمع والطاعة. فكما قلت وأكرر المرة الثانية أو الثالثة، ما بين أصحاب القلوب السليمة وبين التنفيذ إلا العلم، إنهم يعرفوا الدين بيقول إيه. وأنا أعلم أنكم جميعا فيكم خير وأنكم تحبون الله عز وجل وتحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي لسه بينكم وبين إرضاء ربنا عز وجل عنكم، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم جميعا، إن إحنا نحاول نفتش، ان احنا نقيم انفسنا، ان احنا نعرض نفسنا على هدي النبي وعلى كتاب الله عز وجل، ان احنا نكثر من المزيد من التعلم، نتعلم من المشايخ، نتعلم من العلماء، نتعلم من الدعاء، نتعلم ديننا لكي نصل الى ربنا عز وجل. القلوب ثلاثة، قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. القلب الميت عكس كده تماما، قلب ميت ما فيش فيه اي حياة، يجيله الهدى يتركه الى الهوى، يتركه ويتبع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. سبحان الله، ربنا عز وجل ختم على سمعه وقلبه، كأنت انت مثلا تبلغ الدين والحق والهدى والرشاد كأنه لا يسمع، أصم لا يسمع، ختم على سمع وقلب ما يحسش. يعني مثلا انتم مثلا دلوقتي حبيبي في الله، اكلمكم عن النبي تحبوا النبي، اكلمكم عن ربنا تحبوا ربنا، اكلمكم عن الجنه تشتقوا للجنه، اكلمكم عن النار تقولوا نعوذ بالله من النار، اكلمكم عن الصحابه بنحب الصحابه، اكلمكم عن اي مساله من الايمان باليوم الاخر منفعلين، لان قلوبكم فيها حياه، لان قلوبكم فيها نبض الايمان. انما اصحاب القلوب الميته خلاص القلب ده فقد الاحساس، ختم عليه، ختم على هذا القلب، فقد الإحسان، فيش فيه حياة إطلاقا، كيف يستجيب؟ زي إنسان ما يتجبته مهما شكيته لو أطعت جسمه حتى ما فيش أي استجابة عنده. هو ده قلب الناس الميتة، نعوذ بالله من موت القلب، نسألك يا ربنا سلامة القلب. فأنا أريد أحبتي في داق أصحاب القلوب، دول صحبتهم سم قاتل. يجي واحد يقول لي أنا سافرت مثلا دولة كذا وتعرفت على ناس غير مسلمين، يا سلام على الأخلاق، يا سلام على القيم، يا سلام على المبادئ، يا سلام على كذا، مسلمين بلا إسلام. الكلام ده كلام خطير جدا جدا، أنت تصاحب هذا الإنسان مبادئه غير مبادئك، قيمه غير قيمك، دينه غير دينك، أخلاقه غير أخلاقك. يعني ولد ناعم وبيكلمك بأسلوب حنون رقيق، ليه عنده كم صفة حلوة، يبقى خلاص يعني يكلك في الموضوع وتتحول إلى صديق له وصاحب له، والطباع يسرق بعضها بعضا، فتلاقي نفسك وانت جاهل مش عارف الحق فين، تجد عندك أشياء كثيرة جدا جدا تموت في قلبك. هذا أصحاب القلوب الميتة، ما يجوز لنا أبدا قلب عرف الله، قلب كفر بالله، قلب بعيد عن الله عز وجل، كيف لنا أحبتي في الله أن نعرفه؟ كيف لنا أن نصادقه؟ كيف لنا أن نصاحبه؟ هذا ما يكون أبدا من شم المؤمنين المسلمين. قلب سليم وقلب ميت وقلب في النص، ده قلب مريض. طبعا أصحاب القلوب السليمة من أهم مواصفاتهم إن قلبهم مليان بالنور، قلبهم مليان بالنور، ما فيش عندهم أي مشكلة في مقاومة الشهوات، خلاص نور القلب أحرق الطمع في كل شهوة. يعني مثلا أنت مثلا لما يجي واحد نقول له إيه، ربنا عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فأنت غض بصرك بتحس بصعوبة في غض البصر. صاحب القلب السليم، أو إن شاء الله لما توصل لتبقى صاحب قلب سليم مش أي مشكلة، مسألة غض البصر دي مسألة سليقة وطبيعة وجبلة كأنك يعني مولود على كده، خدت بال حضرتك؟ فدي مسألة يعني هو ده صاحب القلب السليم، أي شهوة ما فيش عنده الطمع فيها، النور اللي في قلبه اللي ربنا عز وجل يمد به مد به قتل في القلب وأحرق في القلب الطمع فيك أي شهوة، وما فيش شبه بتسر في القلب. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم. أصحاب القلوب المريضة في قلوبهم مادتين، مادة تميل إلى القلب الميت والأخرى تميل إلى القلب السليم. زي ما في حب ربنا وفي الإخلاص وفي الصدق وفي التوكل وفي اللجوء إلى الله عز وجل وفي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وفي إنه لا محتاج حاجة من ربنا يقعد يعيط لربنا، وفي إنه هو يقعد مثلا يعني 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 يدعي ربنا ويصلي لربنا ويقرأ قرآن وكويس وتشوفه كويس في الوقت اللي فيه ده، في الوقت اللي فيه حاجات تانية من الضعف وتمكن الشهوات وفيه الجهل بالله عز وجل، وفيه في لحظة ممكن يكون قاعد في الدرس دلوقتي وبعد الحلقة دي يقلب على قناة تانية يسمع يشوف إعلان يشوف مسلسل يشوف فيلم يشوف كذا يشوف نساء متبرجات ما يغضش البصر. في المادة دي والمادة دي، مادة القلب السليم ومادة القلب المريض ومادة القلب الميت، مزيج من الاثنين. طيب إذا غلبت الصفة التي هي من القلب السليم كان إلى القلب السليم أقرب، وإذا غلبت الصفة اللي هي تتعلق بالقلب الميت كان إلى القلب الميت أقرب. فممكن القلب المريض يبقى مرضه خفيف اللي هو قريب من القلب السليم. نسأل الله اللهم سلم قلوبنا لك يا رب العالمين. وفي ناس اشتد المرض في القلب جدا جدا لدرجة انه بقى شبيه بالقلب الميت، نسأل الله عز وجل السلامة. تعالوا كده حبيبي في الله اسمعوا للحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب. يبقى الفتنة بتروح على القلب، الفتن زي النظرة اللي الإنسان ينظرها، بنت جاية تكلمك مثلا، واحدة سمعت الهاتف قاعدة بتتكلم معاك، واحد يا أختي بيتصل بيعاكس، هذه فتن، كل دي فتن. مسألة منظر ماشي في شارع كل النساء متبرجات، دي فتن. ناس قاعدين بيتكلموا غيبة وقاعدين بيتكلموا ينموا في المسلمين ويتكلموا على بعضهم البعض، هذه فتن تعرض على القلوب. ناس اتعرضت لمسألة موطن لازم تدفع رشوة وإلا المصلحة تتوقف، هذه فتن، كل دي فتن تعرض على القلوب، وهكذا سائر المعاصي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن، صلوا عليه كلكم حتى المخرج والمصورين والناس اللي في الكل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي يا استاذ محمد، كل يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش يا استاذ محمد انا بعكس كل شويه الصوت حبيبي، وكلهم طبعا حبايبي، استاذ محمد مخرج المفضل حبيبي في الله، وكلهم طبعا ناس حبايبي يعني ما. فالمهم النبي عليه الصلاه والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي بعض العلماء ضبطها عودا عودا، الفتن على طول. يعني انت النهارده مشيت في الشارع قدامك نساء متبرجات ومجلس غيبه، رحت الشغل لقيت ناس قاعدين بيغتابوا في بعضهم، فخرجت من الشغل عشان تخلص مصلحه معينه قدامك لازم تدفع رشوه، ما مساله كذا، فدي فتن. برضو تيجي تاني يوم نفس القصه عودا 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 عودا، مساله متتابعه متلاحقه، موقف قدامك مضطر اتحطيت في اتزنقت مزنق معين وعايز تجيب فلوس فهتروح فتنه القرض بربا مثلا، اي حاجه من الحاجات. نسال الله عز وجل السلامه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء. والعياذ بالله انت ماشي في الطريق، امراه قدامك متبرجه، قدامك ربع دقيقة بس، ما ينفعش تبقى راجل، لا انت مفروض تبقى، اقول لك ما ينفعش تبقى عبد لله النص دقيقة دي بس، وتسرع الخطوة لغاية ما تعديها والمسألة تبقى انتهت، ما تقدرش. هي دلوقتي المرأة متبرجة قدامك، هي نظرة تنظر النظرة، الطمع الختم في قلبك ختم اسود والعياذ بالله، نقطة سودة، نكتة سودة، علامة سودة، نقطة في صفحة قلبك البيضاء. يا رجل يا مؤمن، يا رجل يلي بتحب ربنا، يلي قلبك نقي، يلي قلبك أبيض، يا حبيب ربنا، يلي بتحب رسول الله، يلي كل ما يذكر عندك رسول الله تحس بالشوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يلي كل ما تشوف الحرم فيه على شاشة من الشاشات يبكي قلبك شوقا لأن تذهب لهذا المكان. يا هؤلاء جميعا خد بالك، خد بالك من قلبك، هناك أشياء تريد أن تغتال قلبك، انتبه واحذر. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم جميعا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، بسيط نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، يزداد القلب بياض ونصاعة، يزداد القلب طهر ونقاء. شايفين حبيبي في الله؟ ما تقدرش تنكر الفتنة، ماشي في الطريق تغض بصرك، مررت بمجلس غيبة تسيب المجلس، عرضت عليك معصية تقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، تقدر ولا ما تقدرش؟ المسألة خطيرة. قلبك، صون قلبك يا أخي، صون قلبك يا أختي. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين. أنت بقى محصلة حياتك، محصلة تحول، تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود، ما خلاص ختم أسود هنا وبعده ختم أسود وأسود وأسود، صفحة القلب البيضاء النصعة الجميلة، الفطرة النقية الحلوة دي كلها تبدلت، تغيرت، تغير البياض إلى سواد قاتم، إلى ظلام دامس، قلب ظلم، قلب صار ظلام، حتى تصير القلوب إلى قلب، قلب أسود كالكوز مجخيا، يعني منكوزا مقلوبا. لما تجيب كوز مصمت، تجيب مثلا كوبايه ستانلس مثلا وتقلبها، تخيل جواها ايه؟ جوا الكوبايه ظلام، ظلام دامس كالكوز مجخيا. في صفتين خطيرتين جدا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، لا يميز بين حق ولا باطل، ولا يميز بين سنه وبدعه، وشايف الدنيا كلها سايحه وكل حاجه زي بعضها، ويقول لك طالما ده سليم خلاص. سليم مين اللي سلمه لك؟ سليم ازاي وانت ماشي والسيجاره في بقك؟ سليم ازاي وانت ماشي بتعاكس الفتيات؟ سليم ازاي وانت بتتعامل بالربا وتدفع رشاوى لكل مصلحه قدامك؟ سليم ازاي وانت بتخاطب زميلتك في العمل وتكلمها وتهزر معاها وتضحك معاها؟ سليم ازاي وانت لا تغض البصر؟ كيف يكون سليما؟ سليم ازاي وانت مفرط في صلاة الجماعة؟ كيف يكون سليما؟ سليم ازاي وانت بقالك شهر شهرين اسبوع اسبوعين ما صليتش الفجر؟ سليم ازاي؟ سليم ازاي وانت عندك بلاوي ومعاصي؟ نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم. طالما ده سليم خلاص، ما هو صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يبقى ودي اخطر حاجة، ان الانسان يبقى عنده مرض خطير سرطان ولا يشعر به. دي المصيبة الكبرى، المصيبة العظمى، فيه سرطان في قلبه وهو لا يشعر. نعوذ بالله من الشر، نعوذ بالله من الشر. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ودي المصيبة الثانية، إن إله هواه، قاموسه ما فيش حلال وحرام، لأن مصدر الصحة والبطلان عنده هو أريد أو لا أريد، أريد أو لا أريد حاجة، طالما أنا عايزها خلاص بقيت حلال، بس هي دي المشكلة، هي دي القضية عنده، طالما الأمر ده أنا أريده صار حلالا، وإيه المشكلة؟ زي واحد مرة بيقول، يعني واحد الولد بيبص على البنتين، مشكلة يعني ما يبص، هو أذاها، هو بيبص بس، طب ما هي خارجة متبرجة ليه؟ هي خارجة متبرجة بتقول للناس بصوا علي وأنا بصيت، إيه المشكلة؟ أزيدها في حاجة؟ لا، أنت أزيدها وأزيد قلبك وسممت قلبك، زي بالضبط النظرة دي كأنك مسكت سكين وضربتها في قلبك، ضربتها في قلبك، قتلت الإيمان في قلبك وأزيدها، لأن كل معصية حصلت لربنا عز وجل، كل معصية حصلت معصية لله عز وجل أنت عملتها، كل معصية بسببها في صحيفة سيئاتها. هذه مسألة خطيرة جدا. يعني أختي المرأة المسلمة تطلع متبرجة. التبرج ده كم واحد بص عليها النهاردة؟ 10,000 واحد. خلاص 10,000 نظرة في صحيفة سيئاتها وفي صحيفة كل اللي بص كل اللي نظر. دي مسألة خطيرة جدا جدا. طيب ايه الدليل على كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ده أمر واضح في القرآن الكريم. ودليل آخر: ولا تقربوا الزنا والنظرة بريد الزنا والنظرة مقدمة من مقدمات الزنا. فلا تقرب، لا تقرب أي شيء يقربك يبعد عنه، نسأل الله عز وجل السلامة. فأنا بقول لحضراتكم ده 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 مسألة نهاية الإنسان بتوصل لإيه. نهاية الإنسان ويندم. ولد كان مستقيم ومحترم، بدأ ينظر وفيتنازل فيكلم، يكلم البنت أو يكلم المرأة، بدأت المسألة تزوب شيئا فشيئا، الحواجز بدأت تزوب، وقع معه في الجريمة الكبرى، نسأل الله عز وجل السلامة. وقد كان مصليا وقد كان عابدا لله عز وجل. أنا أذكر مرة من المرات خطبت خطبة بعنوان مالي وللدنيا في مسجد من المساجد، فوجدت شخصا أتى وقال لي، واسمع خد بالك من القصة المؤلمة دي، قال لي في مشكلة كبيرة جدا جدا وأنا منتظر مجيئك عشان أقول لك القصة دي وتقول لي أعمل إيه. طبعا مشكلة كبيرة جدا. إيه يا حبيبي؟ تفضل يا أخي تفضل قول. فقال لي دلوقتي كان في واحد محترم وبيصلي معانا في المسجد وكويس جدا جدا، نسأل الله عز وجل السلامة من الفتن، خرج مرة في بيته بيتلو بلكونة كده، فوقف في البلكونة، فكانت زوجة جاره البلكونة قريبة، الشارع ضيق، خرجت تنشر الغسيل وهي متخففة من ثيابها كاشفة عن شعرها وبعض جسمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم سلم سلم يا رب. فجلس يتأمل فيها وينظر إليها، فوقعت في قلبه وصار يكلمها حتى أحبته هي أيضا، وده مش حب، ده تسويل من الشيطان. وصار هذا الرجل وهذه المرأة يرتكبون الكبيرة مرارا وتكرارا والعياذ بالله، لدرجة انه قال لها كلام كفر بالله والعياذ بالله، وبدأ خلاص حتى كان قائم على بعض الأموال اللي هي مفروض توزع على الفقراء والضعفاء والمساكين، صار يعطيها من هذا المال ونفد هذا المال، ولدرجة انه قال لها: لو كنت نصرانية تنصر عشانك، لو كنت يهودية تهود عشانك. بلغت به الدرجة إلى هذا المستوى والعياذ بالله. كل هذا عرضت الفتنة على القلب فأشربها القلب. شايفين وصل لدرجة أنه لي عبد شهوته من دون الله عز وجل، عبد هواه من دون الله، نسأل الله عز وجل السلامة. اللهم سلم سلم يا رب العالمين، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا، مثل الصفا أبيض أملس، أي تراب يجي عليه ينزل بسرعة، فهو نظيف دائما ونقي دائما، وقلب أبيض مثل الصفا، اسمع، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تعرض الفتن يقول بكل قوة: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كالمرأة التي ذهبت إلى الربيع بن خثيم في خلوته وكأنها بتقول له كما قالت امرأة العزيز ليوسف: هيت لك، تكشفت عن ثيابها فالتفت عنها وصرف بصره عنها وهو في قلوته، والمرأة بارعة في الحسن والجمال، فما الذي جعل الربيع بن خثيم يصرف بصره عن هذه المرأة؟ إنه قلب أبيض مثل الصفا لا تضره مثل هذه الفتنة. نعم أحبتي في الله، يوسف يلجأ إلى الله عز وجل وينجيه الله ويثبت في هذه الفتنة، قلب أبيض مثل الصفا. كذلكم، وهذا يكثر من الصالحين، وهذا الرجل بل يقود الإنسان حبه للحق أن يفعل الأعاجيب من أجل أن ينجو من هذه الفتن. كامرأة كان هناك شاب وسيم جدا جدا وحسن الخلق أوي أوي، فرأته وصيفة لأميرة أو امرأة يعني ذات وجهها، فاحتالت بحيلة لتأخذه إلى هذه إلى سيدتها، فلما رأته ودخل وأوقع به طلبت منه الفاحشة والعياذ بالله. فقال لها يعني المسألة خلاص هينكر به وهتصيبه بأذى، طب يخرج من الأزمة دي إزاي؟ عمل تصرف عجيب جدا جدا، وهذا طبعا من الأشياء التي يعني حتى لو ذكرت بلا إسناد نأخذ منها العبرة. دخل هذا الرجل قال لها طيب دعيني حتى أدخل إلى الحمام، فدخل الحمام أعزكم الله أعزكم الله وتغوط، ثم قام ببرازه أعزكم الله ودهن جسمه به وخرج إلى المرأة بهذه الرائحة القذرة. فحينما رأت منظره اتخضت المرأة واتخذت جدا جدا، قالت ما هذا، ده إنسان مجنون، إليك عني، ابعد ابعد. فخرج هذا الرجل فأبدله الله عز وجل رائحة المسك لا زالت ملازمة لجسمه حتى لقي ربه عز وجل. أرأيتم أحبتي قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وهذه قضية تتكرر، أنت بتتحط في محكات، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم. وأنا أريد أن أقول دائما إن العبد إذا أراد الله عز وجل، ويريت لو تركزوا في المعنى المهم ده، إذا بقي خمس دقائق مش ممكن لسه ما اتكلمتش. طيب على كل الله المستعان، ما شاء الله يعني هنا الناس حلوين قوي عايزين يمدوا في وقت البرنامج، بس يعني الله المستعان. فبقول حبيبي في الله يعني خد بالك من حتة المهمة دي، الإنسان ربنا عز وجل قبل أن يعطيه، قبل ما يعطيه بيحطه في محك في امتحان، امتحان عشان يعطيك عشان يرفعك، زي بالضبط ولله المثل الأعلى. أنت مثلا في بتمتحن في نهاية الشهادات، امتحان عشان تنتقل للشهادة اللي بعدها، وبعدين في الجامعة عشان تاخد شهادة تبقى درجة مثلا ماجستير أو دكتوراه أو الكلام ده كله، فأنت بتمتحن عشان تبقى كذا. قبل الامتحان أنت مجرد بكالوريوس أو ليسانس، بعد الامتحان انت خلاص بقيت معاك ماجستير. طب امتحان الدكتوراه قبل امتحان الدكتوراه، الفاصل الامتحان، الفاصل ده هو الامتحان. فكذلك ربكم عز وجل اذا اراد ان يرفع العبد لابد ان يعرضه الامتحان ليرى اهذا العبد يكون حقا للعطاء ام لا. فنسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم وان يبصرنا بالحق الذي يرضيه سبحانه وتعالى. احبتي في الله، طيب ازاي قلوبنا تبقى قوية بالقوة دي اللي هي تستطيع أثناء الفتن ده اللي أنا عايز أوصله من هذه الحلقة عشان أبدأ أدخل في الأسباب اللي هي سبل القوت الذي يقيت هذه القلوب. إزاي قلوبنا تصل لهذه الدرجة إنك تعرض الفتنة عليك أنت ما عندكش أي مشكلة، النساء متبرجة ولا أي حاجة، ولا كأنك زي بعض الإخوة كان خارج من المعتكف مرة بيقول أنا ظللت مدة بروح الجامعة واجب الجامعة وبمشي في الطرقات، بيقول والله ما كنت بشوف قدامي ولا بنت ولا امرأة، حاجة عجيبة جدا مش شايفة. إزاي يا حبيبي مش شايف؟ مش شايفهم. بيقول لدرجة اللي كنت بستغرب هي الطرق فاضية من البنات ليه، سبحان الله مش شايفهم، سبحانك ربي. فالمسألة دي عنده ضاعت وانتهت تماما. نسأل الله عز وجل اللهم سلم قلوبنا لك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الحق إلى يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، طيب نعمل إيه؟ نتصرف إذا هناك سبل، من أهم هذه السبل وأعلاها وأرفعها إيه؟ كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، من أهم الأسباب التي تملأ القلب بالقوت وتمده بالإيمان، من أهم الأسباب اللي تعمر قلبك بالدين وحب ربنا القرآن الكريم، من أهم الأشياء التي ترفعك إيمانا وقلبا القرآن الكريم، من أهم الأسباب التي يجعلك الله عز وجل معزز مكرم في الدنيا والآخرة القرآن الكريم. وربنا عز وجل حضنا على القرآن بكل سبيل، وأنا أريد أن ننتبه لهذه النقطة. أي شيء يأمر به الله عز وجل لا سيما إن أكد عليه، اعلم بأنك مستفيد في إيمانك وقلبك وعلاقتك بربك بهذا العمل استفادة أولى في هذه الدنيا قبل الجزاء العظيم في الآخرة. يعني ربنا عز وجل لما يأمرك بالصلاة اعرف ان انت مستفيد في إيمانياتك بالصلاة في الدنيا قبل الجنة في الآخرة. قارن بين حالك لما كنتش بتصلي ولما صليت. لما كنتش بتصلي سواد وبعد عن ربنا وضيق وحياة تعيسة، طب لما صليت لا ده انشراح وحب لربنا وبكاء من خشية الله عز وجل. هو ده اللي انا بقوله، اي حاجة ربنا عز وجل يأمرنا بها اعرف ان تقربك من ربنا وترقى قلبك وتعلي رصيدك عند ربنا وتنال بركتها وروحها وريحانها في الدنيا قبل الجنة في الآخرة. من هذه الاشياء القرآن الكريم، ده القرآن نفسه حظ على تلاوة القرآن. القرآن كلام ربنا في القرآن، ربنا عز وجل في كتابه العزيز حظنا على تلاوة القرآن وعلى أن نكون من أهل القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث في سيل من الأحاديث حظنا على ذلك. قوت القلوب، إزاي نصل للقلب السليم، إزاي قلوبنا تعمر بالإيمان، إزاي قلوبنا تعلف حبها لربنا عز وجل، إيه القوت اللي ربنا بيمد بالقلب بيمد القلب به؟ القرآن الكريم من أهم الأشياء. ربنا حظنا على هذا الفضل. قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إذن ربنا عز وجل بيقول لنا اقرأوا القرآن لكل أجر عظيم جدا جدا، بيرغبنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم. وربنا عز وجل قال إن القرآن سبيل للراحة وسبيل للاطمئنان وسبيل لسكون القلب. فقال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن من ذكر الله عز وجل تطمئن القلوب، يحصل لها الراحة والطمأنينة والسكينة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا أيضا الشفاء، الشفاء في القرآن الكريم، شفاء من أمراض القلب، شفاء من كل شيء، راحة القلب، راحة البدن، كل حي مشكلة عندك يحلها القرآن الكريم بأمر الله عز وجل. بس لما تقرأ القرآن بنية أن ربنا عز وجل يشفيك شفاء عام. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من القرآن، من هنا لبيان الجنس كما قال ذلك ابن القيم في كتابه الرائع، في رائعة من رائعه، أن من هذه لبيان الجنس، يعني جنس القرآن كله فيه شفاء للناس. حبيبي في الله الكلام كثير، وإيه الفضائل التي ذكرت لتحضنا على القرآن الكريم ليتبين من خلال هذه الفضائل إن القرآن أقوى سبب أو من أقوى الأسباب التي تمد القلب بالإيمان بالله بمعرفة الله، ترزق القلب القوت الذي يوصله إلى حب الله عز وجل. هذا الكلام أنا أقتصر سأقف عند هذا الحد لأكمل بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما على الخير والطاعة وعلى حب الله وحب رسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعافيتك من عقوبتك وبك منك لا نحصى
نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء ومرض العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعاء لا يرفع ونفس لا تشبع. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اجمعنا بهم في رفقة حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا جميعا على ما يرضيك يا ربنا. اللهم بصرنا بالحق وارزقنا يا ربنا العمل بمقتضى هذا الحق يا أرحم الراحمين. اللهم زوج كل من لم يتزوج. اللهم ارزق كل من حرم نعمة الولد يا رب العالمين. اللهم ارزق جميع أخواتنا حب الحجاب. اللهم ارزق جميع أخواتنا العفة وحب الحجاب يا رب العالمين. واحد شبابنا واحد أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم احفظ علماءنا ومشايخنا وانصر المجاهدين في كل مكان وعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وأقر أعيننا بنصر الإسلام إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.